الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تعليقات على رسالة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعلامة المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. قد وقفنا عند كلامه عن الفرق بين الخبر والحديث. كما تعلمون رحمكم الله وإياي أن علم الحديث مبناه على أمرين: مبناه على علم الرواية والدراية كما سبق، ثم علم الرواية مبناه على أمرين، أحدهما العلم المبني المتعلق بالإسناد، والعلم المبني المتعلق بالمتن. لأن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخبر والحديث كما سيأتي، هذا وصل إلينا بطريق أو بطرق الأخبار. يعني أنت حينما تأتي إلى هذا المسجد تأتي بطرق معينة، لا يمكن الوصول إلى هذا المسجد إلا من طرق معينة. فكذلك أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلينا بطرق معينة. هذه الطرق بعضها صحيحة مستقيمة سليمة، وبعضها فيها نوع من العلل، وبعضها منقطعة لا توصل. فحينئذ لا بد لطالب العلم من الاهتمام بالخبر ومن الاهتمام بالطريق الموصل إلى الخبر كما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقه لشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباريون أو الإخباريون، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل.
قوله رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن، يقصد به علماء الحديث، علماء الأثر، ولهم عدة مسميات، فهم يسمون أنفسهم بعلماء الحديث، وعلماء الأثر، علماء الرواية، علماء المصطلح. يقول: الخبر مرادف للحديث. هذا من حيث أن هذا عند أهل الفن، وإلا فمن حيث اللغة فإن هناك فرقا بين الخبر وبين الحديث، وإن كان الفرق دقيقا ويسيرا. وهكذا عند غير علماء هذا الفن، فمثلا الإخباريون يقولون: هذه أخبارنا، ولا يقولون هذه أحاديثنا، لأنه تقرر عندهم أن الحديث إنما يطلق على كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا تستغرب حينما ترى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ الحجة الفقيه المجتهد أبو عبد الله البخاري حينما يسمي كتابه الصحيح بإيش؟ الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخباره، ففي ذكر الأخبار. إذن الخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث، هذه مسألة واضحة. وقيل، يعني لما يقول الحافظ ابن حجر، قيل معنى هذا الكلام أن عند علماء الحديث مسألة خلافية، فهناك من أهل الفن، من أهل الاصطلاح، من يقول كلمة قيل رواية أو خبر عن اختلاف في المسألة، يقول وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن هناك من أهل الفن من يفرق فيقول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير أو قول له هذا يسمى حديثا، وما ذكر عن غيره من هو غيره سواء كان صحابيا أو تابعيا أو غيره فيكون هذا خبرا. وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها، وانتبهوا إلى هذه الكلمة التي ربما تسمعونها كثيرا، يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. نقول نعم لا مشاحة في الاصطلاح بشرطين، ما هو مطلقا. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون المصطلح في نفسه مستقيما، يعني ما يجي واحد يقول أنا بسمي الأرض سماء، هذا لا يستقيم لا لغة ولا عرفا ولا عقلا، مو على هواك. قال يا أخي أنا بصطلح، نقول لابد هناك الاصطلاح أن يكون متضمنا لمعنى صحيح. يجي إنسان ويقول أنا بقسم أهل المسجد إلى 1000 قسم، يقول ما يمكن تقسم أهل المسجد 1000 قسم لأنهم ما يبلغون 100، كيف تقسمهم إلى 1000 قسم؟ فلا بد أن يكون المصطلح في نفسه إيش مستقيما، سواء كان في التقسيم أو كان في التعريف. طيب، والشرط الثاني ألا يصادم معنى شرعيا، فمتى ما صادم الاصطلاح معنى شرعيا رد الاصطلاح وضرب به الحال. يعني مسألة مضبوطة. فلما قال بعضهم الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، هذه مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها. قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، التواريخ جمع ايش؟ تاريخ. غلط، لأنه قال تواريخ ما قال تاريخ. تواريخ جمع تاريخ ولا جمع التوريخ؟ توريخ. ولذلك الأفصح أن يقولون أرخ، هذا هو المشهور، لكن الأفصح ورخ. لذلك يقول الحافظ السخاوي التوبيخ لمن ذم التوريخ، وبعضهم كتبها التأريخ. على كل حال روي فيه الوجهان. قال ماذا يقال لمن يشتغل بالتواريخ؟ يقال له الإخباري بالكسر أو الأخباري بالفتح، يجوز هذا وهذا. ليش يجوز الاثنين؟ الإخباري نسبة إلى أخبر يخبر فهو إخباري، فالنسبة إليه إخباري. أما الأخباري بالفتح فنسبة إلى ماذا؟ إلى نفس الخبر أخبار، فالنسبة إليه أخباري. هذا مستقيم وهذا مستقيم من حيث اللغة. قال ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. ولا يرضى أهل الحديث أن يلقبوا بالمؤرخين، انتبهوا، وإنما يلقب بعضهم بعضا بالمحدث الحافظ. أما المؤرخ فهذا أو الأخباري فهذا خاص بأهل التاريخ، بأهل التاريخ أو أهل التأريخ. ثم قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. ما معنى هذه العبارة؟ مع الأسف الشديد العبارات المنطقية دخلت حتى في كتب المصطلح. العموم والخصوص المطلق معناه أن هناك اسم عام وهناك اسم خاص، الاسم الخاص يدخل في العام، العام يشمل الخاص، لكن العام لا يدخل في الخاص ولا الخاص يستطيع أن يحتوي على العام، فهذا يسمى إيش؟ العموم والخصوص المطلق. نضرب مثال على هذا، يقول المصنف كل حديث خبر. الآن انتبه، من غير عكس، كل حديث خبر. إذن أيهما أعم الآن؟ خبر أعم، لأنه يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول حديث، هل كلمة الحديث من حيث الاصطلاح يشمل الأخبار الأخرى؟ لا. إذن لاحظوا الآن أن هناك كلمة عامة وهي الخبر، وكلمة اصطلاحية خاصة وهي الحديث. فصار كلمة الخبر يشمل ما عدا المعنى الاصطلاحي ويشمل المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي لا يستطيع أن يشمل المعنى العام، فلذلك يقال بينهما عموم وخصوص مطلق. وأحيانا ربما تسمع كلمة قريبة من هذا، يقولون بينهما عموم وخصوص من وجه، أي بمعنى أحدهما يدخل من آخر والثاني يدخل في الآخر، لكن لا على وجه الإطلاق، من جهة معينة، من جهة معينة، مثل الإسلام والإيمان، بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، وأحدهما يتضمن معنى الآخر، فصار بينهما عموم وخصوص من وجه. عرفنا هذه؟ طيب، قال فكل حديث خبر من غير عكس. ثم قال وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. أشمل من أي ناحية؟ لأن هل، سؤال مهم، هل المحدثون يهتمون فقط بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ينقلون أقوال الصحابة والتابعين؟ الصحابة والتابعين، كما أنتم ترون حتى في صحيح البخاري، أليس في صحيح البخاري هناك أقوال للصحابة؟ أليس في صحيح البخاري هناك أقوال للتابعين ولتبع التابعين؟ إذن الآن انتبه، لماذا المصنف عبر بكلمة الخبر ليشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كلام الصحابي والتابعي؟ نعم.
قال رحمه الله: خبر من يكون بلا عدد معين. قال: إما أن يكون له طرق، أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة
يجمع على
فعل،
لا بضمتين،
فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن.
هذه مسألة أخرى وهي تقسيم الخبر. الأحاديث التي وردت إلينا أو أقوال الصحابة التي وصلت إلينا باعتبار وصوله إلينا يقسمونه إلى عدة أقسام، فيقولون القسم الأول ما له طرق، ما له إيش؟ إذن وصل إلينا من عدة طرق، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما جاءنا من طريقين أو ثلاثة لكنها لم تتعدد. القسم الثالث ما وصل إلينا من طريق واحد. إذن صار الأقسام عندنا متعددة.
بارك الله فيك.
ما وصل إلينا من طريق، ما وصل إلينا من طريقين، ما وصل إلينا من طرق ثلاث، ما وصل إلينا من طرق أربع، ما وصل إلينا من طرق كثيرة. إذن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، باعتبار وصوله إلينا منقسمة إلى طرق. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، والطرق هنا المقصود بها طرق الأسانيد. قال: أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. لماذا طريق يجمع على طرق؟ في قاعدة صرفية. ما هي القاعدة الصرفية؟ قال: فعيل في الكثرة يجمع على فعل. فأنت تقول رفيق ورفق، بريق وبرق، لاحظ، شهيق وشهق. إذا جمعت ما كان على وزن فعيل وأردت به الكثرة فأنت تجمعه على وزن فعل. فطريق أردت أن تجمعه وتريد به الكثرة فتجمعه على وزن طرق. وفي القلة أفعل، فأنت تقول جاءنا هذا الحديث من أطرق، ولا تقول من طرق، لأن الطرق يعني كثيرة، أطرق يعني محصورة، فأطرق جمع. لكن إيش الفرق بين أطرق وطرق؟ يقولون أطرق جمع القلة وطرق جمع الكثرة. فهمنا هذه؟ أطرق جمع إيش؟ القلة، وطرق جمع إيش؟ هذه قاعدة صرفية. ثم قال والمراد بالطرق الأسانيد. ما هي الأسانيد؟ الأسانيد يعني مثل قول الإمام أحمد حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إيش نسميه؟ إسناد. هذا نسميه إسنادا. مثل سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، إيش نسميه؟ هذا إسناد. قال والإسناد حكاية طريق المتن، أي حكاية طريق المتن، يخبرنا من أين جاءنا هذا الحديث، بأي طريق جاءنا، فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله تلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواترهم على الكذب، وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل بالخمسة، وقيل بالسبعة، وقيل بالعشرة، وقيل بالاثني عشر، وقيل بالأربعين، وقيل بالسبعين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتداء.
طيب. انتقل لمسألة أخرى. هنا بعد أن عرف رحمه الله أن الخبر قد يصل إلينا من طرق، وقد يصل إلينا من أطرق، وقد يصل إلينا من طريقين، وقد يصل إلينا من طريق واحد، أراد أن يعرف، أن يعرف لنا ويبين لنا ما معنى كون الحديث يصل إلينا من طرق. قال وتلك الكثرة اللي هي جمع طرق، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. من هنا لا بد أن ندرك أن المصنفين القدامى من المحدثين رحمهم الله تعالى ما كانوا يعرفون هذا التقسيم. هذه مسألة حطها في ذلك، يعني بمعنى الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون تقسيم الأخبار إلى أحد المتواتر، التابعون ما كانوا يعرفون هذا الشيء. إذن متى وجد هذا الشيء؟ وجد هذا الشيء، هذا التقسيم، بعد وجود أهل البدع الذين قالوا لا نقبل من الأخبار إلا ما تواتر، لأنهم أرادوا بهذه الطريقة رد الأحاديث التي تأتي وتقسم ظهورهم، فقالوا أحسن طريقة أن نحن نقول أن هذه أحد ونردها. فإذا جبنا لهم حديث متواتر مثل حديث عذاب القبر، نعيم القبر، الحوض، حديث المرور على الصراط، قلنا متواترة، قالوا لا عنها جوابا، متواتر عندكم ليس عندنا، والشرط أن يكون متواترا عندنا. طيب ما يخالف، هذا حديث الآن متواتر عندكم، ماذا تقولون به؟ قالوا نعم هو متواتر إسنادا لكنه مؤول معنا. إذن نقول لهم يا جماعة ليش قسمتم الأخبار، دوختونا، وأنتم أصلا ما تقبلوا، صح ولا لا؟ يعني دوخة على الفاضي. فأنت استقيم معي على الأصل، إذا صح الحديث من طريق واحد أو طريقين تقبله أو لا تقبله، ليش تسوي لي اللف والدوران هذا؟ فهم أول من قسموا هذا التقسيم جاء من طريق يعني الخوارج الذين كانوا يردون الأحاديث، ثم المعتزلة، ثم سرت مع الأسف من طريق الأشعرية والماتريدية إلى المنتسبين إلى السنة، وإلا في الأول ما كان يعرف، ما كان يعرفون هذا الكلام. ولذلك ألف الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح، في الصحيح ماذا ألف؟ حط كتاب اسمه كتاب أخبار الأحاد. ليش؟ ليرد على من ينكر هذه الدلالة. فهذه المسألة مهمة أن نقول إن الصحابة والتابعين ما كانوا يفرقون. طيب، قد يقول قائل هذا التفريق بين خبر الأحاد والمتواتر فيه إشكالية؟ نقول من حيث التقسيم لا إشكالية، لا إشكالية في التقسيم، لأن احنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح بكم شرط؟ اتفقنا على هذا. الشرط الأول أن يكون التقسيم في نفسه صحيحا. طيب، في نفسه الخبر إما أن يأتينا من طريق أو طريقين أو ثلاث أو يأتينا من عدة طرق، هذا ما في إشكال، واقعيا التقسيم صحيح. لكننا نقول لهم التقسيم مقبول بشرط أن لا ترتبوا عليه عملا يخالف عمل السلف. ما تقولون لا حديث الأحد ما نقبلها. انتبهتم الآن؟ نقول هنا في مشاحة في الاصطلاح، أنتم قسمتم لأجل أن تردوا الأحاديث، نقول هذا التقسيم ما نقبله إذن. لكن لو قسمتم ثم قبلتم المتواتر كما تقبلون الأحاد بشرط الصحة، ما في إشكال عندنا، فهمنا؟ طيب، نريد أن نعرف ما معنى المتواتر. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. انتبه إلى كلمة وردت بلا حصر عدد معين، أي بمعنى أنه جاء من طرق متعددة غير محصورة، مو 3 4 5، طيب كم؟ 20 بعد محصور، 100 بعد محصور، 1000 محصور ولا لا؟ 1000 مو محصور بالعدد، محصور. لو 100,000 هم بعد محصور بالعدد. فعشان يدفع هذا الاحتمال في كلمة بلا حصر عدد معين، قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني جاءت من عدة طرق معينة لكنها ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وهذه الطرق المعينة حتى تكون متواترة فشرطها أن تكون في العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. سنضرب مثالا على هذا من الواقع ثم ننتقل إلى الأحاديث. لو جاءنا في الواقع الآن رأيت رجلا جاء من الصين فأخبرك أن الصين قد أصبحت في ركود اقتصادي، تقول: وين الصين؟ عندهم كثرة، وين يحصل ركود اقتصادي؟ ثم سمعت الخبر في الإذاعة من لندن، ثم رحت السعودية وإذا به رجل من أهل السعودية جاء من الصين وأخبر بنفس الخبر، ثم رحت عمان وإذا برجل من أهل عمان جاء من السعودية وأخبر بنفس الخبر. الآن عقلك ماذا يقول لك؟ يستحيل أن يكون هؤلاء الأربعة كلهم اجتمعوا على أن يؤلفوا مثل هذا الخبر، إذن الخبر له أساس ومستند، لأن تعدد بلدانهم في العادة يجعل الإنسان يتيقن أنه لا يمكن يتفقوا على هذا القول. هذا مثال واقعي. وأما مثال من الأخبار، فحينما يأتينا حديث إسناده كله من طريق الهمدانيين، مثل حديث فضل أبي بكر وعمر، جاء من طريق الهمدانيين عن علي، وكان علي رضي الله عنه يجل الهمدانيين، ثم جاء هذا الحديث من طريق القرشيين، ثم جاء هذا الطريق من طريق التميميين، ثم جاء هذا الطريق من طريق أهل نجران أهل اليمن، هل الآن نقول هذول كلهم اتفقوا؟ ما في العادة ما يمكن. وهكذا لو أن الحديث جاءنا من طريق البلدان، فحدث بالحديث المكيون وحدث به البغداديون
وحدث به الشاميون، وحدث به أهل المدينة، وحدث به أهل مصر.
خلاص الآن يحصل عندك يقين أن هذا ما يمكن أن يقع فيه كذب، ما يمكن. إذن بل تكون العادة قد حالت تواطؤهم. لماذا العادة تحيل تواطؤهم على الكذب؟ سؤال مهم. لعلتين. لكم علة؟ لعلتين. الأول لتعددهم إما بلدا وإما أصلا، إما بلدا وإما أصلا. والثاني استحالة الاتفاق على ذلكم اللفظ بعينه. يعني حتى لو قلنا أن هذولا صحيح من 5 بلدان لكنهم جو واتفقوا، نقول ما هو الداعي الذي يجعلهم يتفقون؟ ما في داعي يجعلهم يتفقون على هذا الكذب. إذن أن نعلم انتفاء الكذب عنهم لعدم وجود داعي، انتفاء الكذب عنهم لعدم وجود داعي. إذن كيف نعلم أن العادة أحالت تواطؤهم على الكذب؟ لاختلاف بلدانهم أو اختلاف أصولهم، أو وهذا الشرط الثاني أنهم لأنه لا يوجد داعي يجعلهم يتفقون على هذا الكذب. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ما معنى هذه العبارة؟ معناها ما نقدر نقول من نفسنا أن المتواتر هو ما جاء من طرق 4. يمكن يجي من طرق 4 كله مدنيون ولا ما يصير؟ طيب ما استفدنا شيء. يمكن يجي الحديث من 10 طرق كلهم مكيون من تلامذة ابن عباس. هنا يقول ليش متواتر؟ هم يقولون ليش متواتر؟ طيب جميل، جاءنا من 4 طرق من بلدان مختلفة قالوا متواتر. إذن الآن هل هناك معنى لتعيين العدد ولا ليس له معنى؟ ليس له معنى. المهم أن يكون العدد معدودا، العدد له عدة طرق، الإسناد له عدة طرق بشرطين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وله عدة طرق. كم العدد؟ العدد غير مهم، ممكن 4، ممكن 5، ممكن 7، ممكن 10، ممكن 20، ممكن 40، ممكن 70، ما يضر. ولذلك قال ومنهم من عينه في 4، فهذا قول لبعض المحدثين، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طبعا اللي قسموا هذا التقسيم وتجيب لهم 100 ما راح يقبلون، فلا تتعب نفسك معهم. ناقشهم في اصل المساله، هل الحديث خبر الواحد اذا ثبت حجه ولا لا؟ بس اترك تقسيم مناقشه معهم في التقسيم لا معنى له. ثم قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فافاد العلم، وليس بلازم ان يطرد في غيره. يعني اذا صح لنا حديث وجاءنا من 4 طرق مختلفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا مو دليل معناه كل حديث جاءك من 4 طرق أن يكون إيش؟ متواتر. ما يلزم، نعم، لعدم الاضطراد. قال وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم.
قال فإذا ورد الخبر كذلك مضاف إليه أن يسقط الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتداء إلى انتهاء، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. إحنا الآن نريد أن نفهم الكلام هذا. إذا ورد الخبر كذلك يعني من عدة طرق تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذه واحد. وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه الكثرة المذكورة من ابتداء إلى انتهاء، من ابتداء الإسناد إلى انتهاء الإسناد، وهم من عدة طرق من عدة بلدان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فهذا معنى الاستواء. قال والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة، ما تنقص عن 10، ما تنقص عن 4 في بعض المواضع، المفروض يكون في أكثر المواضع أكثر من عدد الأحاد، لا ألا تزيد. طيب افرض أن في أحد الطبقات الإسناد 5 روى الحديث أصحاب الكتب 5، ولكن في الطبقة اللي فوقهم روى هذا الحديث أكثر من 5، رواه 10، ما يضر، الكثرة لا تضر، لأن الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، من باب الأولى. ثم قال وإن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. طيب ما الذي نستفيد من هذه العبارة؟ لما هو يجي ينقل كلام لابد أن يكون نقله للكلام راجعا إلى أمر مشاهد قد حصل أو مسموع قد قيل. انتبه، لو أن الأربعة، انتبهوا الآن، لو أن الأربعة أو الخمسة أو العشرة الطرق كلهم لما قالوا أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال أنه عن فلان أنه قال لنا قيل لي، ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء، لأن هذا الآن لم يجعل سماعه هو مبينا لنا. لكن لو قال لنا 10 أشخاص كلهم قال إن السماء فوقنا، هذا ما استفدنا شيء، لأن هذا ليس خبرا مستندا إلى المشاهد ولا إلى مسموع. نحن نحتاج إلى شيء يكون مشاهد قد حصل أو يحصل أو يتوقع أو مسموع قيل، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لأن قضايا العقل الصرف لا حاجة إلى التواتر فيها. يجي واحد ابنك تقول له 1/2، يقول لك يا يبا ما أقبل منك أنت 1، لازم تجيب لي عدد متواتر، لا هذه قضية عقلية. نعم. فإذا جمع،
قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على أو توافقهم على الكذب، روى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، أو مع حصر بما يفوق الاثنين أو بهما أو بواحد. قال فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا التعريف المتواتر.
طيب الآن شروط المتواتر من الكلام السابق الذي ذكره الحافظ، قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي ثم عدها، عدد كثير هذا 1، أحالت العادة هذا 2، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء 3، والرابع أن يكون مستند انتهائهم إيش؟ الحس المشاهدة أو السماع. هذه 4 شروط. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة كان هذا الخبر متواترا. قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا فيه نظر، بعض المحدثين يقولون هذا ليس بشاذ، لأن ربما جمع كثير ينقلون الخبر ولا يفيد العلم لسامعه. لماذا لا يفيد العلم لسامعه؟ لعدم علمه باللغة، لعدم استنباطه. قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. إفادة العلم لسامعه، نقول إفادة العلم ذكره بعضهم، والصواب أنه ليس بشرط. فإذا نقل إلينا 5 أشخاص، جاءنا من 5 طرق، من 10 طرق حديث، فإنه يفيد العلم، سواء السامع أدرك ذلك أو لم يدرك. قال فهذا هو المتواتر. إذا المتواتر عندهم له كم شرط؟ 4 شروط. الشرط الأول عدد كثير، والثاني إحالة العادة اتفاقهم على الكذب، والثالث رووا ذلك من الابتداء إلى الانتهاء، والرابع يكون مستند نقلهم إيش؟ الحس. هذه 4 شروط للمتواتر عندهم. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. ما تخلف عنه إفادة العلم كأنه كان مشهورا فقط، يعني الخبر الذي لا يفيد العلم عندهم وإن جاء من عدة طرق ماذا يسمونه؟ مشهور. طيب هذا المشهور لا يفيد العلم، ماذا يفيد؟ قالوا لا يفيد العلم، يفيد الظن الغالب. إيش يفيد؟ يفيد الظن الغالب. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. معنى هذا الكلام الحديث المشهور عند المتكلمين لا يفيد إلا الظن الغالب، لذلك قال فكل متواتر مشهور من غير عكس. فكل متواتر مشهور، كل متواتر يفيد العلم، ولكن هل كل مشهور يفيد العلم؟ الجواب لا، المشهور لا يفيد العلم، لذلك سمي مشهورا. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، إذن هذا هو المتواتر، فإن لم يفيد العلم كان هو المشهور، لذلك قال كل متواتر مشهور لأنه يفيد العلم وزيادة، فإن لم يفيد العلم من غير عكس. أعد العبارة هذه عندك، فكل وما تخلفت إفادة العلم عنه،
قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس.
من غير عكس، يعني المشهور لا يصل إلى درجة إيش؟ المتواتر. هذا مراده رحمه، المشهور لا يصل إلى درجة المتواتر. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم، لأنه لا يفيد العلم. ثم قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، كما ذكرنا نحن، حنا قلنا أن إفادة المتواتر العلم ليس بشرط، صح؟ فكأنه سمعنا وحط العبارة هذه. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، هو استسلم الآن، قال وهو كذلك في الغالب، يعني أمام الأمر الواقع قال نعم. ثم قال لكن قد يتخلف عن البعض لمانع عنده، يعني هو يفيدني أنا العلم ويفيدك أنت العلم، لكن لما يسمعه الشخص الآخر ما يفيده العلم. لماذا لا يفيد العلم؟ لعجمة لسانه، فيه مانع ولا ما فيه مانع؟ يعني الآن لو أن أنا وأنت كلنا لو قلنا حديث لإنسان إنجليزي لا يعرف العربية، إنما الأعمال بالنيات، ما الذي يفيد عنده من العلم وهو لا يعرف العربية؟ لا يفيد عنده شيء. طيب كون هذا الخبر الذي نقلناه إليه بالتواتر لم يفيده علما، هل الخبر في نفسه لا يفيد العلم ولا يفيد؟ يفيد. إذن ما لنا علاقة؟ لذلك احنا رجحنا قلنا أنه ليس من شرط المتواتر إفادته العلم، لأن إفادة العلم عند سامعي ولا هو يفيد العلم، ولا ما يمكن، كيف إيش الفائدة لم يفيد العلم؟ قال لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، فإذا تخلف عن البعض لمانع فهو يبقى مفيدا للعلم عنده هو، ما لنا علاقة فيه. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم.
قال وخلافه قد يلد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط.
خلافه قد يرد بلا حصر أيضا، انتبه، خلاف المتواتر قد يرد من عدة طرق لكن مع فقد بعض الشروط، فحينئذ لا يسمى إيش؟ متواتر. نعم.
قال شيخ يقرأ العبارة للخبر، قال الخبر من يكون له طرق بلا عدد معين أو مع الحصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. قال أو مع الحصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدة ما لم تجتمع شروط متواترة، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر.
نعم، تفسير الآن لأنواع الأحاديث. يقول قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، هذه صورة حط عليه رقم واحد، صورة واحد. أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر، هذا حط عليه رقم اثنين. أو بهما أي باثنين فقط، هذا رقم ثلاثة. أو بواحد، هذا رقم أربعة. إذن الأحاديث لا بد وأنها تصل إلينا بأحد هذه الطرق الأربعة، إما بطريق واحد انتبه، أو بطريقين، هذا رقم ثالث، رقم كم؟ أربعة قلنا، إحنا الحين نصعد ترى، رقم أربعة بكم؟ واحد، رقم ثلاثة باثنين، رقم اثنين مع حصر فوق الاثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة محصور، ها؟ أو بلا حصر مع فقد شروط التواتر الرابع. إذن هذه أربعة أشياء دون التواتر، كم شيء صار؟ أربعة. الأول أن يكون بلا حصر لكن فقط شروط التواتر، هذا كما سيأتي سيسمونه المشهور. ثم مع حصر فوق الاثنين، ثم باثنين، ثم بواحد، وسيسمي كل واحد منهما. نعم، طبعا هنا المقصود باثنين أو واحد أو ثلاثة أو أكثر، المقصود به إيش؟ لا، المقصود به أي السلسلة، أي مكان، أي مكان. يعني مثلا الحديث لو كان من عند البخاري ومسلم وداود ترمذي النسائي متواتر لكن لم يروه إلا صحابي واحد، هذا إيش يسمى الآن؟ واحد، يسمى واحد. لو أن الحديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أربعة لكن بعد ذلك لم يرويه إلا واحد، صار واحد. فالعبرة بأقل الإسناد في أي طبقة من الطبقات. نعم.
قال فالأول متواتر مفيد للعلم اليقين بشروطه. قال رحمه الله فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين.
أكيد عندك نسخة غير اللي عندنا، شو نسوي احنا معك؟
الشيخ علي الحلبي يعطي النسخة اللي
شلون يعني قاعد؟ كيف تعلق؟ أنا أجيب لك نسخة اللي عندنا أبو معاذ. طيب إذا لقيت نسخة الرحيلي فهو أحسن. من عندنا نسخة الرحيلي؟ ولا واحد؟ هي أحسن نسخة. الرحيلي. أي نعم. تفضل.
قال فالأول متواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامة، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل له، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
هو المفروض يقول وإنما أبهمت، ما أدري كيف ليش شكلوا هكذا غلط، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. نعم.
قال العلم الإسناد يبحث به عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الآداب المتوافر لا يبحث عن رجال بل يجب العمل به من غير بحث.
هذا الآن تقسيم كما ذكرت لكم، هذا التقسيم لم يكن معروفا ولا معهودا، وإنما أدخله علماء أصول الفقه على أصول مصطلح الحديث. لما انتشر علم المنطق في الناس أدخلوا هذه الأشياء، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفرقون في هذه المسائل. إذا صح عندهم الخبر من طريق أو طريقين خلاص عملوا به، لكن هؤلاء يقسمون العلم. ماذا كيف يقسمون العلم؟ لابد نحن أن نتصور هذا التقسيم يا شباب. هناك العلم الضروري، هناك إيش؟ هذا واحد اكتب عليه العلم، أنواع العلم اكتب أنواع العلم. ما أنواع العلم؟ النوع الأول والأعلى والأقوى العلم الضروري. ما علامة العلم الضروري؟ النوع الأول إيش هو؟ ما علامة هذا العلم؟ علامة هذا العلم أن يعرفه العامي والعالم. لو سألنا العامي قلنا كم عدد الصلوات إيش سيقول؟ خمس. إذن هذا علم ضروري. لو قلنا لإنسان ما الحج كم مرة فرض ماذا سيقول؟ حتى لو كان عامي يجد نفسه مضطرا، فهذا يسمى علما ضروريا. هنا اكتب النوع الثاني من انواع العلم، العلم الذي يفيد العلم اليقيني، العلم اليقيني النظري، العلم اليقيني النظري، هذا النوع الثاني. بمعنى أنه يقين لكنه لا يتوصل إليه إلا بالنظر، إذا لا يصل إليه إلا أهل الفن. هو علم ويقيني مثل علم الضروري. علم الضروري يقيني ولا ظني؟ يقيني. فهم يقولون علم يقيني لكنه ليس ضروريا. ما نوعه؟ قالوا نظري، بمعنى يتوصل إليه بالنظر. فإذا كان هذا المقصود هذا ما في إشكال صحيح. هناك كثير من الأحاديث ليس للعامة علم بها لا ضرورة ولا ظنيا، وإنما يصل إلى اليقين بها أهل النظر والفن. النوع الثالث العلم النظري الظني يسمونه، العلم النظري الظني، وهذا يقصدون به أخبار الآحاد أو أخبار المشهور والمستفيض وأخبار الغريب، هذا يسمونه العلم الظني، العلم الظني. إذن عندهم العلم كم قسم صار الآن؟ ثلاثة أقسام. طيب هل هذا التقسيم في الواقع فيه إشكال؟ تأمل معي. ضروري، خلنا نقول ضروري، يقيني ضروري، يقيني فقط، ثم ظني. لو قلنا لهم أي الأنواع قطعية يقولون العلم الضروري والعلم اليقيني النظري قطعيان، والعلم الظني ليس بقطعي. ها؟ لا مو صحيح. نحن ماذا نقول؟ انتبه، نحن نقول إن هذا التقسيم من حيث الواقع يمكن أن يكون في أخبار الناس، لكن أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أخبار آيات السور. هل الآن كل عوام المسلمين لو تسألهم عن آية يعرفون وين مكانها؟ بل عوام المسلمين لو تقول له تقرأ عليه حديث بلحن يمكن يظن آية، لأنه ما يحفظ، صح ولا لا؟ فهل هذا معناه أن القرآن ما يفيد العلم اليقيني؟ يفيد العلم اليقيني ولا ما يفيد؟ يفيد، لكن كونه هو لا يفهم، نرجع إلى أصل القضية وهو وجود مانع هو الذي لا يفهم، صح ولا لا؟ فنحن نقول إن أهل الحديث إذا صح عندهم الخبر بطريق صحيح فإنه يفيد عندهم العلم ولو بطريق واحد،
يفيد عندهم ماذا؟
العلم. يقطعون، يقطعون انتبه، أن هذا ولو لم يأتي إلا من طريق واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قطعا. يا جماعة ما يصير واحد، نقول نعم أهل الفن يعلمون أن هذا واحد، لكنهم يقطعون أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاصهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم وأهل الحديث ماذا يقولون؟ يقولون إن الحديث الواحد إذا جاء من طريق صحيح هو يفيد العلم، يفيد القطع، وإذا احتفت به القرائن مو أفاد العلم بس، أفاد العلم اليقيني. فهمت؟ حتى لو ما بلغ مبلغ التواتر، يعني حديث في الصحيحين احتفت به القرائن فإنها تفيد اليقين. طيب قد يقول جماعة يا أخي ما أفادت المعتزلة اليقين، ما لنا شغل فيهم، هذا مو فنهم. مثل ما احنا عندنا، مثل ما احنا عندنا الآن نقول لهم ليس من اختصاصنا علم الطب، فلو جاءنا 20 طبيب وأخبرنا أن هذا الكلام قاله أبو قراط يدخل في قلبنا أنه يمكن قاله، يمكن ما قاله، اشترهم بينهم بين مقراط آلاف السنين اشترهم. لكن هم يقولون لا احنا متيقنين أن هذا كلامه، احنا عارفين طبه، هذا شأنكم. فانتبهوا، كون الشيء يفيد الضرورة والعلم اليقيني عند قوم لا يعني أن أهل غير الفن حج عليه، مو حج. ما دام أن الحديث إذا صح من طريق واحد عند أهل الحديث فإنه يفيد العلم ومقطوع به. طيب قد يقول قائل كيف تقطع به وعنده وفيه احتمال؟ نقول إن الاحتمالات الخيالية، احتمالات الخيالية ليست أدلة لرد النصوص الشرعية. يجي واحد يقول لك يا أخي هذا الحديث رواه واحد من الصحابة، طيب هذا الواحد من الصحابة في احتمال 1/10/99.9 أنه يخطئ ولا ما في؟ في 1% نسبة أنه يخطئ؟ تقول نعم فيه. قال خلاص بس شو انقطعت أنه يقين؟ نقول أنت الآن تقيس قياس عقلي، فأنت تريد أن ترد الحديث بمجرد احتمال عقلي. إذا نحن يمكن أن نقول لك هذا الكلام أن حتى الأخبار التي تتواتر في احتمال 1/100 أن يمكن هذول كلهم اجتمعوا على هذا الشيء، من حيث العقل ممكن. فالإمكان العقلي لا يجوز أن يكون ردا للنصوص الشرعية، الإمكانات العقلية ليست سببا لظن الاحتمالات في النصوص. محمد واضح؟ إذا نحن ماذا نقول؟ أهل الحديث ماذا يقولون؟ يقولون الحديث إذا صح فإنه مفيد للعلم قطعا، لكن إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد ماذا؟ العلم اليقيني خلاص. وبعضهم يجي يقول لا، الخبر الواحد أو المشهور أو العزيز، يعني خبر الآحاد يفيد غالب الظن، وغالب الظن معمول به في الشرع على طول عندهم كذي، غالب الظن معمول به في الشرع. نقول كون غالب الظن معمول به في الشرع ليس سببا لأن تفتح أنت باب وتجعل حديث النبي كلها ظنيات، هذا ما يجوز. كون الشريعة أمرتنا بالعمل بغالب الظن مو معناه أن حديث الرسول كلها غالب الظن. حديث رسول الله حفظها من فوق 7 سماوات، الله حفظها، أخرج لها البخاري من أقاصي الدنيا، أخرج لها الأئمة. طيب تفضل نكمل بعد الأذان عشان نأخذ شوية. نقول أن هذا التقسيم إذا ترتب عليه ترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التقسيم لا يقبل. ثم قال رحمه الله أن الأول وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري. قلنا كونه أخرج النظري لا يعني أنه ليس هناك أحاديث نظرية توصل إليها أهل الفن بالنظر أنها متواترة، قد يكون هذا موجود. ثم قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. إذا كان هذا هو اليقين، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، إذا كان هذا هو اليقين فهذا عند أهل الحديث موجود. فإن أحدهم يجزم بمقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد من جزمه بأن الفاعل مرفوع وأن الخبر مرفوع، بإيش؟ اختصاصي. قال وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. حقيقة هذا التعريف فيه شيء من القوة يعني الحصر الشديد. طيب سؤال مهم جدا الآن، نحن عندنا الدين الكتاب والسنة، الكتاب مثلا وصل إلينا بطريق التواتر ولا لا؟ طيب وصل إلينا بطريق التواتر، هل الآن هذا الذي أفادنا نحن على تعريفي خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، طيب لماذا الآن أهل الكفار وغيرهم يدفعون القرآن؟ هذا ليس بشرط، هو أفادنا نحن علما ضروريا يقينيا ولا لا؟ ما لا نجد بد إلا ونقول هذا كلام الله عليكم السلام وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجد بد إلا أن نقول إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما نجد إلا ضرورة فننقل هذا الكلام وننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون هذا الحديث لا يفيد الاضطرار عند الآخرين هذا ليس عيبا في نفسه، انتبه، العيب قد يكون في من؟ في الذي يرده. فإذا حديث الآحاد وحديث المشهورة تفيد العلم، تفيد الاعتقاد الجازم عند أهل الحديث يا إخوان. طيب قد يقول يا أخي جاءت بعدة روايات وروى بالمعنى، هذا لا يخرجها عن أصل المعنى، لا يخرجها عن أصل الكلام وأنه كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، هذا تعريف أيضا للمتواتر، أنه لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إلى آخر تقريره. فهذا مراده رحمه الله أن العلم النظري ليس يكون متواترا، هذا مراده رحمه الله. ثم قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. لا شك أن في فرق، الفرق مسلم بين العلم الضروري وبين العلم النظري. العلم الضروري هو الذي يجده غالب الناس يدركونه، والعلم النظري لا يدرك إلا باجتهاد ونظر، إلا باجتهاد ونظر. ثم قال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، الضروري يفيد العلم بلا استدلال، مثل الإنسان يعتقد أن الله جل وعلا في السماء، هذا علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، كون الإنسان يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا علم ضروري. النظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، لو قال لنا قائل أين الجنة، نقول الجنة فوق السماء السابعة، لكن ما هو الدليل؟ الآن نحتاج إلى نظر، إلى البحث، فنقول قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، فلما قال عند ربهم علمنا أن الجنة فوق السماء السابعة، وكما جاء في الحديث تحت العرش، فهذا علم هو ضروري لكنه نظري، علم يقيني لكنه نظري بحاجة إلى نظر. وقوله الضروري يحصل لكل سامع، والنظر لا يحصل إلا لمن فيها آلية النظر، هذا أيضا يعني تقسيم صحيح، لكن لا ينبغي أن يترتب عليه رد الأحاديث الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام. صحيح، هذا ليس من مباحث علم الإسلام، هذا من مباحث علم إيش إذن؟ من مباحث علم الأصول، علم أصول الفقه، أصلا هذا ما له علاقة، إحنا عندنا أن الحديث إذا ثبت سنده نقبل. ماذا يفيد عندك؟ ماذا يفيد عند فلان؟ ماذا يفيد عندي؟ هذا يرجع إلى مدى يقيننا بأخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبحثنا. يمكن لو نسأل عامي من عوام المسلمين عن حديث، مثلا لو سألنا عامي من عوام المسلمين احفظ الله يحفظ، من رواه ما يعرف، لكنه يجزم أن هذا حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعض العوام ما يسمع حديثه موجود في البخاري ومسلم، ما سمع به، فلما أنت تتحدث به يقول لك يا شيخ عمري ما سمعت بهذا الحديث. ها؟ طيب أنت عمرك ما سمعت ومنات أنه مو حديث. مثل كنت في مسجدي في الفاحين فقال لي أبو عبيد الله يرحمه سكن الجنة، قال والله الشيخ أبو صلاح أنا أول مرة أسمع الحديث هذا. قلت يا أبو عبيد أنت قرأت الكتب الستة؟ قال لا. قلت طيب قرأت البخاري؟ قال لا. قلت قرأت رياض الصالحين؟ قال لا. قلت طيب شلون أنت تقول؟ قال مو بحجة، كون الإنسان ما سمع شيء لا ليس بحجة. ثم قال رحمه الله: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك. هذه مسألة مهمة. ما هي مباحث علم الإسناد؟ مباحث علم الإسناد البحث عن صحة الحديث أو ضعفه. طريق هذا صحيح سليم، طريق هذا ليس بسليم، طريق هذا عوج، طريق هذا فيه كذا. إذن البحث عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، هذا هو المقصود. ليس المقصود هل هذا يفيد العلم الضروري أو العلم النظري أو العلم الاضطراري أو العلم القطعي أو العلم الظني، ليس هذا محل علم الإسناد. هذا أين محله إذن؟ إما في مباحث الألفاظ في مسائل أصول الفقه أو في مسائل المتون. قال: من حيث صفات الرجال، يعني هل هذا رجل ثقة عدل ضابط أو لا، وصيغ الأداء كيف أخبر، أخبر بعن وأن ولا أخبر بحدثنا وأخبرنا. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذا الكلام فيه نظر أيضا. تعرفون أنتم كذبة إبريل اللي يسمونها، في كذبة إبريل يجتمع أهل الغرب كلهم يكذبون، هل معنى هذا أنهم خلاص ما دام كلهم يكذبون صار الأمر صدق؟ طبعا لا. فلماذا لا نبحث عن رجاله؟ لا نبحث، مو بصحيح الكلام هذا. لعلنا نقف على هذا، شيخ محمد يريد أن يدرك مسألة. إذا عندكم أسئلة تفضل، خفنا على الفائدة. عندكم سؤال في اللي أخذنا ولا اكتفينا بها؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.